الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، تقدم معنا في الدرس الماضي بعض ما يتعلق بأحكام الإجارة، وأن الإجارة جائزة في كل جائز، في كل ما يجوز فيه النيابة. لك أن تستأجر غيرك على أن يقوم بهذا العمل، وإما أن تؤجره على اليوم أو نصف اليوم أو كذلك ربع اليوم، كله جائز، بالساعة، بالكمية، إلا أن المؤذن لا ينبغي أن يكون له أجر، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا إلا إذا أعطي من باب الهبة، أما بالمشارطة فلا ينبغي، لأن الأذان عبادة جليلة يتحلى صاحبها بالإخلاص لله عز وجل. وهكذا مسألة التعليم، كان أهل الحديث يعيبون على من يأخذ الأجر على التحديث، بل إن الإمام أحمد وغيره ربما ضعفوا من يأخذ الأجر على التحديث، وكان شعبة رحمه الله يقول: اتقوا أحاديث الفقراء. أما القرآن، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، وأحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. استدل العلماء بهذا الحديث على جواز أخذ الأجر على القرآن، تعليمه والرقية به وغير ذلك، إلا أنه ينبغي ألا يشترط، لأن الناس إذا ساومتهم في أموالهم تنكروا لدعوتك، والله عز وجل يقول عن أنبيائه مخبرا: قل ما أسألكم عليه من أجر، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا. لأن الإنسان إذا سئل ماله يوشك أن يبخل به، ويوشك أن يزهد في الخير وفي حملة الخير، لأن طبيعة النفس أن تكون شحيحة على المال. وقليل هم أهل الإثرة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قد يوجد كما هو حال أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أعطاه جميع ماله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، فهو من أمن الناس، بل هو أمن الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يشتري العبد ويعتقه لله، وكان يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشاهدنا أن الإجارة بابها واسع، لو أراد الإنسان أن يتكلم عن فروعها لطال المقام: إجارة في البناء، وإجارة في الحرث، وإجارة في الدكاكين، وإجارة في الأعمال مثل الطب ومثل الهندسة ومثل المقاولة ومثل الصيد، جميع أعمال الناس يدخلها الإجارة. قد تستأجر عينا، تستأجر سيارة، أو تستأجر متاعا. حتى الآن يؤجرون الذهب للأعراس، ويؤجرون فساتين الأعراس، ويؤجرون كراسي الأعراس، ويؤجرون القاعات للأعراس، وربما أجروا حتى أواني. فباب الإجارة باب واسع، باب واسع، وهو من الرفق. بعض الفساتين ربما يكلف 80,000، 100,000، 120,000 إلى أكثر، مع أننا لا نتكلم عن الفساتين التي فيها التشبه بالكفار، هذه لا تجوز، ولكن قد تستأجر المرأة فستانا 5,000، 10,000 أو ما يقوم مقامه، يتم بينه الحفلة ثم ترجعه إلى صاحبته فيكون أوفر. وهكذا لو أراد كل إنسان أن يعمل ديوان كبير لزواره لشق ذلك عليه، لكن لو استأجر قاعة 5,000، 10,000 أو 20,000 أوفر عليه. أو لربما كان معه ضيافة لليلة واحدة، إن ذهب يشتري فرش وبطانيات ومخدات ومفارش بلغت 1,000,000 أو قريب من ذلك، فلو استأجر كان ذلك أيسر، فيستفيد المستأجر ويستفيد المؤجر، لأن المؤجر ما تذهب عينه، يتناوب الناس في استئجار هذا الأمر حتى يستفيد الجميع. ومثل الذهب أيضا، لأنه إذا اشترى الذهب بالدين ما يجوز ربا، إذا اشترى ذهب بالدين ربا، وإذا أراد أن يشتري لم يستطع أن يشتري، فإذا أخذه إجارة فالجماهير على جواز ذلك، لأنه من الأعيان التي يجوز فيها الإجارة، فهو باب واسع. وهذا هو الدرس 64 بعد 100. قال الآية الثانية: فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هذا في قصة موسى عليه السلام مع خضر عليه السلام. وكان من شأنهم أنهم ركبوا في السفينة فلم يأخذ عليهم صاحب السفينة نوالا، مع أنه لو أراد أن يأخذ عليهم أجرا لأخذ شرعا، لكنه تجاوز عنهم لفضلهم، ولأنه كان يعرف الخضر عليه السلام. ثم انطلق حتى انتهى بهم الأمر إلى أن دخلوا إلى قرية فسألوهم الزاد والضيافة فأبوا أن يضيفوهم، فبينما هم في الطريق إذ وجدا جدارا يريد أن ينقض، يعني قد مال، ولا بأس أن تثبت الإرادة للجماد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أعرف حجر بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. وأيضا يقول الله عز وجل حين خاطب السماوات والأرض: أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فالأمر لله عز وجل. المهم أن الرجل أقام الجدار، مسحه فقام واستوى، فقال له موسى عليه السلام: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني قد رأيت ما صنعوا بنا، ثم تعمل لهم معروفا بدون أجر، فالمعروف أجره أعظم عند الله، ولو أخذ أجرا على إعادة الجدار كما كان له أجر، لكنه تصدق به، وأوضح أن سبب الصدقة به أن الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. عند من هذا السؤال؟ عندك يا أبا الخير، حياك الله يا أخي، تقوم تعطينا نصيحة؟ ما رأيتك والله، وإلا قد تلفت في بعد الصلاة. في الأولى قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وفي الثانية قال: لم تسطع عليه صبرا، ما الفرق؟ من يفيدنا؟ إنك لن تستطيع معي صبرا، فلما أخبره بكل ما تقدم ذلك ما لم تسطع عليه صبرا، قال العلماء بمعنى الكلام: في أول الأمر موسى عليه السلام لم يظهر له الأوجه التي من أجلها سيفعل خضر ما فعل، فجاء بهذه الكلمة تستطيع الدالة على شدة الحال. فلما أخبره بالأمور كان أمرها سهلا، لو كان الإنسان مطلع على ما في علم الله لكان أمرها سهلا وسيمررها جميعا، فقال له: ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا، أي أنه كان بالسهولة ما لو صبرت. أظن فهمتم أو لم تفهموا؟ يعني زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، تستطع تسطع، هنا نقصت الحروف، إنك لن تستطيع، هنا زادت الحروف، فهنا كلمة ثقيلة تدل على العجز التام، وهناك كلمة يسيرة تدل على أنه لو صبر لكان العجز هينا. وكذلك مثل قول الله عز وجل: لها ما كسبت، هذا في الخير، وعليها ما اكتسبت، هذا في الشر. وبعضهم يقول: لها ما كسبت من الخير والشر، وعليها ما اكتسبت من الخير والشر، لكن بعض العلماء قد يتفطن لمثل هذه الدقائق. الشاهد من الآية أن المصنف رحمه الله تعالى ذكرها في موطن جواز الاستئجار على عمل معلوم وجواز العمل بدون إجرة، وهذا من التطوع. قال تفسير الكلمات: فانطلق أي موسى والخضر ذاهبا يمشيان قرية بلد صغيرا كان أم كبيرا، سمي بذلك لأنه يقرئ الناس أي يجمعهم. القرية تطلق ويراد بها الناس، وتطلق ويراد بها البنيان، وتطلق ويراد بها مجموع الأمرين. ولذلك ذهب بعض أهل الأصول إلى القول بالمجاز في قول الله عز وجل: واسأل القرية التي كنا فيها، فقال من لم يجوز القول بالمجاز هنا ليس ثمة مجاز، فالمراد اسأل القرية، اسأل أهل القرية، ليس سؤال الناس. هذه المسألة كثير من العلماء ممن يرى المجاز اتخذها سلما إلى القول بالمجاز، قالوا يعقوب عليه السلام أو أبناء يعقوب يقولون: واسأل القرية التي كنا فيها، ومعروم أن القرى لا تسأل، إنما أرادوا أهل القرية، فكان هنا حذف ونقص في الكلام. قال لهم بقية العلماء الذين لا يرون المجاز: ما هناك حذف ولا هناك اختصار ولا هناك نقص، ولكن اسم القرية يطلق على عدة أمور، كما أنك تقول: رأيت أسدا يخطب. سيأتي بعض من يرى المجاز يقول: أنت الآن تتكلم بالمجاز، الأسد ما يخطب، لكن أنت تريد رجلا سميته بالأسد، فيقول من لا يرى المجاز: لا، أنا أريد شخص زيد، وكلامي لا مجاز فيه، وإنما اللغة العربية لها دلالات من حيث الألفاظ، فأنا حين أقول رأيت أسدا يخطب أريد به شخص يتميز بصفات الأسد، لكن إذا قلت رأيت أسدا يعدو خلف الغزال المراد به الحيوان، وهذا هو الصحيح، أن لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة العربية، وإنما لغة العرب تتنوع دلالتها بسياقة الكلام. وقد رد الشنقيطي رحمه الله على من ادعى المجاز برسالة خاصة طبعت في آخر كتاب درء تعارض العقل والنقل، وممن رد المجاز دفعهم للاضطراب، وممن رد المجاز أيضا شيخ الإسلام بشدة، وهكذا ابن القيم بشدة. والناس في هذا الباب منهم من رأى المجاز في القرآن واللغة، ومنهم من منع المجاز في القرآن واللغة، ومنهم من جوز المجاز في اللغة لا في القرآن. والصحيح أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، بل هو من الطواغيت الأربعة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة. استطعم طلب طعاما فأبوا فامتنعوا، يضيفوهما يعطوهما ضيافتهما. والضيافة واجبة، الضيافة واجبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الضيف على كل مسلم، فمن أصبح فهو وهو بفنائه فله، بمعنى الحديث، له الحق أن يأخذ حقه. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عقبة أظن في صحيح مسلم: إذا نزلتم في قرية فلم يقروكم جوز لهم أن يحلبوا من ضانهم ومن أنعامهم بقدر ما يشبعون. الضيافة واجبة، ليست هي بالأمر السهل كما يقول البعض، إلا إذا كان الحال مثل المدن توجد فيها مطاعم قد يخف الحال، وإذا لم يوجد من يطعم هذا الرجل يجب أن يطعم ويجب أن يقرأ. فأبوا فامتنعوا، يضيفوهما يعطوهما ضيافتهما، يريد أن ينقض أي يسقط. وإرادة كل شيء بحسبه، فللجدار إرادة تليق به، وهي هنا ميله للسقوط أو قربه منه. وعلى هذا فالكلام حقيقة لا مجاز. انظر كيف الشيخ ابن عثيمين أشار إلى هذه المسألة. فأقامه فبناه قائما أو رفعه حتى قام، لو شرطية، والمراد بها هنا العرض، لاتخذت لأخذت أجرا عوضا. المعنى الإجمالي: يخبر الله تعالى عن موسى والخضر أنهما انطلقا يمشيان فمر بقرية فاستضاف أهلها وطلب الطعام، ولكن أهلها كانوا بخلاء فامتنعوا أن يضيفوهما. فوجد موسى والخضر في هذه القرية جدارا مائلا إلى السقوط، فأقامه الخضر، فعرض عليه موسى بلطف أن يطلب أجرا على بناء هذا الحائط حيث لم يضيفهما أهل القرية هذه القرية مع حاجتهما إلى الطعام وطلبهما إياه. ولكن الخضر بين له أن هذا الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة لم يجر منهما إباء عن الضيافة، وكان تحته كنز لهما خلفه لهما أبوهما الصالح. فأقامه الخضر لأن الله تعالى قد أراد أن يبلغ اليتيمان أشدهما ويستخرج كنزهما، فرحمهما ببناء الجدار على يد الخضر. الخضر هذا شأنه شأن، حتى إن بعض المؤلفين والمصنفين يعتقدون أنه حي إلى الآن. أما الصوفية فحدث ولا حرج، من ضاع منهم ظن أن الخضر أتاه بطعام أو أتاه بشراب، وإذا وجد أحد يرشده قال: لقيت الخضر، ويعتقدون فيه اعتقادات باطلة. والصحيح أن خضر عليه السلام نبي من الأنبياء، كان في زمن موسى عليه السلام، وأصابه الموت كما أصاب غيره. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى على ظهر الأرض بعد 100 سنة أحد ممن هو على ظهرها الآن. ثم إن الخضر لو قدر أنه كان حيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ووجب عليه الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووجب عليه المناصرة والمؤازرة. ولم يقل أحد من الصحابة أو جاء في الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي خضرا، أو أن خضرا شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات. المهم أن الله عز وجل إذا لم يلطف بالإنسان ربما يصدق ما لا يكون، ما لا يكون من الخزعبلات والخرافات. وكما قلت لكم بالأمس يعني ما هناك خير من اتباع السنة ولا هناك أبرك من الأخذ بطريق أهل السنة. أما المبتدع توقع منهم أي شيء، لأن الناس إذا لم يربطوا بالدليل صدقوا أي شيء. عندهم قاعدة تقديم العقل على النقل، بعضهم يصرح بها وبعضهم لا يصرح، لكن هو في الواقع يقدم العقل على النقل. فإذا رأيت حالهم وجدتهم يتبعون كل شيء ويصدقون أي شيء. انظر الآن إلى الرسائل التي تأتي في الواتساب، ظهور أول علامات الساعة، ظهر رجل في باكستان على صورة كذا كذا، كل الناس يصدق إلا أهل السنة، ويأتوا بأحاديث موضوعة ويرسلوها في الواتساب، كل واحد يصدق. وواحد عمل عليهم نكتة يعني على هذه، من أرسل هذه الرسالة جاءه الفرج بعد قليل، وكتب لهم لقيت بقرة وأكتب 20 مرة بقرة بقرة بقرة، ثم أرسل بهذه بعد ساعة سيأتيك حليب، وإن لم تكن تصدق ستأتيك بقرة تنطحك. هذا حالهم صحيح، يعني يأتون مثل هذا الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دين الله، حتى أن بعضهم ذكر أن هذه الرسائل ربما تخرج من قبل قوم يطعنون في الإسلام. يعني مثلا يكتب لك قل لا إله إلا الله واكتبها كذا كذا مرة وارسلها إلى 10 أشخاص، فإذا أرسلتها إلى 10 أشخاص فرج الله همك وقضى دينك وتزوجت وبنيت وجاءك كذا كذا من المال. أنت ترسل، أنت ضعيف الإيمان، ما أرسلتها إلا لضعف الإيمان، ثم إذا لم يتحقق قلت إذن ذكر الله ما ينفع وكلمة لا إله إلا الله ما تنفع. الله يا أخوة عجائب، يستحي الإنسان أحيانا أن يتكلم بها من على الكرسي، لكن تعجب من كثرة المتأثرين بهذا الشر والبلاء. ما أدري هذه السنة وضعوا حديث ما قد رأيته لا في الموضوعات ولا في الكتب القديمة، وهو أنهم يضعون حديث هذا شهر جماد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بشر به أول الناس ناله كذا وكذا. يأتي رجب يغير اللفظ جماد إلى رجب، ثم يبشرون برجب وشعبان ورمضان، نعوذ بالله من البدع. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها في الغالب، أما المعصية صاحبها يعرف أنه عاصي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وربما يتوب. ولا سلام لأهل الإسلام من البدع إلا بطلب العلم، عند أهل العلم، عند أهل السنة والجماعة، وإلا توقع منهم أي شيء الذي ما يطلب العلم. والذي يطلب العلم عند غير أهل السنة والجماعة توقع منه أي شيء. الذين طلبوا العلم عند علي بن الفضل أحلوا البنات مع الأمهات ومن فضله زاد حل الصبي، والذين طلبوا العلم عند الرافضة سبوا أبا بكر وعمر وعائشة وهلم جر، والذين طلبوا العلم عند الحزبيين صاروا لا يتورعون عن شيء مما يخالف الشرع، أهم شيء نصرة الحزب. والذي يطلب العلم عند الاختلاطيين يصير اختلاطيا، وعند الاشتراكيين يصير اشتراكيا، وعند العلمانيين يصير علمانيا، لكن الذي يطلب العلم عند أهل السنة والجماعة يصير سنيا سلفيا معظما للدليل ومعظما للشرع. قال من فوائد الآية جواز طلب الضيف ما يستحقه من ضيافة. 2 بيان لؤم أهل هذه القرية وبخلهم. 3 جواز إظهار اللؤم للمصلحة. 4 فضيلة الخضر. 5 حسن أدب موسى في مخاطبة الخضر، ويؤخذ منه حسن مخاطبة الطالب لشيخه، ويؤخذ منه جواز طلب الفاضل العلم عند المفضول إذا لم يكن عنده أو أراد أن يكثر سواده. 6 جواز الأجرة في أعمال البناء، وهذا محل الاستشهاد بالآية. سبحان الله، حين تنظر مثل هذه الاستنباطات تعلم معنى قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قالوا بعض الساخرين، قال: أنتم تقولون بأن هذا الإسلام شامل كامل، أين ذكر الله عز وجل أنك تعتمد قول الطباخ في طباخة هذا الطعام؟ قال: قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الطباخ يسأل عما يحسن، وهكذا كل إنسان يسأل عما يحسن. فالإسلام دين شامل كامل، ما فرط الله عز وجل فيه من شيء، أكمله لنا. انظر إلى هذا الأمر، هذا الاستنباط، جواز الأجرة في أعمال البناء. كثير من المقاولين يعملون ما يدرون أن معهم دليل في القرآن، هكذا يا أبا أحمد؟ انظر، هذا دليل من القرآن على أن الإنسان يجوز له أن يأخذ الأجرة على أعمال البناء، لا سيما المراد به البناء المشروع، ما يذهب يعمل كنيسة أو يعمل سينما أو يعمل مرقص أو يعمل من هذه الأشياء ويقول يجوز. لا يجوز، إنما يجوز البناء في الحلال الطيب. وكما تقدم من شروط الإجارة أنها تكون في الحلال الطيب، ما تؤجر في الحرام، ما تؤجر بيتا من الزنا، ما تؤجر بيتا من الفسقة، ما تؤجر بيتا يعدل الرقص أبدا، ولا تعينهم على ذلك. وإنما كانت المسألة التي طرقناها بالأمس: لو قدر أنك أجرت بيتا على ظاهر الناس، بيتا للسكنة، ثم استخدم فيه الإنسان بعض المحرمات، الإثم عليه، فإن استطعت أن تتخلص منه تخلص منه، وإن لم تعلم أو لم تستطع أن تتخلص منه الإثم عليه. هذا بارك الله فيكم، وإلى هنا والحمد لله.